غفر الله لنا ولكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم في سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي والشهداء بين يديه. رزقنا الله وإياكم زيارته عاجلا والشفاعة على يديه. الإمام الحسين عليه السلام شغل مساحته في كتاب الله، وشغل مساحته في السنة المطهرة، وشغل مساحته في صفحات حبرتها أقلام العلماء من شتى الملل والنحل، وشغل مساحته في قلب كل مؤمن ومؤمنة نعاه أو رثاه أو بكاه أو مثل في حضرته الشريفة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول مسلم في صحيحه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما بعد أيها الناس، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال، يقول مسلم في صحيحه: ثم قال رسول الله: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. المجلد السابع من صحيحه. هذا هو الإمام الحسين في نص السنة المشرفة والقرآن الكريم قبل ذلك. في آية أخرى أيضا القرآن يأخذ بأيدينا إلى مساحة ثانية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آل عمران. هذا أيضا جاء نص شريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة الصادق. الصادق عليه السلام جمع بين المرادين ووجه النص إلى ما هو المراد في الحديث الشريف عن الصادق من آل محمد. من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. كامل الزيارات 369. إذن هذا هو الإمام الحسين عليه السلام. في الكتاب في السنة المطهرة بعمومها عند المسلمين الصحيح، وفي المدرسة الخاصة لأهل البيت كما هو النص عن الصادق عليه السلام. واقعة الطف مرت علينا، استمعنا للكثير، كل خطيب أدلى بدلوه واغترف مما كان قريب منه من المنابع الثرة بطبيعة الحال، لكن كل بحسبه. الجمهور تلقى بعين الرضا تارة، والرفض تارة، والتوقف تارة، والانسحاب أخرى، والاعتراض، كل هذا حصل وهي حالة صحية بامتياز، تدعو الجميع لأن يعد للقادم عدته من خطباء ليتقدموا ويقدموا الجمهور من حولهم الحسيني، والأولياء على المواقع الحسينية أيضا ليقدموا الأفضل للجمهور الذي يتحمل العناء الكثير في سبيل ذلك، أي تعظيم الشعيرة والإحياء. وأيضا الجمهور عليه أن ينهض بمسؤولياته، لا تكفي الثرثرة خلف الخطباء وخلف الأولياء، بل علينا أن نكون صرحاء مع أنفسنا ونجلس مع هؤلاء الخطباء المجللون المحترمون المقدرون ونتناقش معهم. هم لا يدعون عصمة ولا يدعون معرفة مطلقة ولا يدعون ثقافة لا حدود لها، هم يسعون من أجل الكمال والتقدم، وبطبيعة الحال غير المعصوم يتأثر حيث الأمر كذلك. علينا أن نساعدهم، أن نمد يد العون لهم في أن يتقدموا. كم هو جميل عندما يطرق سمعي في مجلس من المجالس مفهوم ولا أقف على حدوده، أو مفردة ولا أفك شفرتها من خطيب، ثم أعمد لإحدى المكاتب وأشتري كتابا يعنى بفك معطيات ما مر على ذهني من مفهوم وكلمة، وأقدم ذلك الكتاب هدية للخطيب. هو أسلوب من التوجيه المؤدب الراقي انتهجه الذين تقدمونا في الحواضر العلمية، كان هذا أسلوبهم. أما أن أجلس في الاستراحة وأستعرض المواقف والقضايا والشواهد ثم لا أقدم شيئا إلا هذه الثرثرة التي لا طائل من ورائه، وربما الإثم أيضا يحصل كالاستنقاص أو الاستهتار أحيانا بصوت بعض الخطباء أو شيء من هذا القبيل، أو استنقاص من صاحب المأتم، لا علينا أن نلتفت لخصوصية في الموضوع. هذا أسلوب راقي من التوجيه للخطيب، أن تقدم له كتابا يعنى بمفردة غير معلومة غير واضحة في توجيهها إلى الاتجاه الذي أراد أن يوظفها الخطيب من أجله. حلو، خلصنا من هذه. أولياء الحسينيات أيضا ينبغي أن نجلس معهم جلسة الاحترام من جهة، وإشعار الولي على أنه قدم ما لديه ولم يقصر، بل سعى جاهدا لأن يقدم ربما ما لا يخطر على ذهن الكثير، لكن يبقى ربما تعثر في موطن أو في موقف. نساعد هذا الخطيب على سد الخلل، إن كان مبني على نقص مادي علي أن أقدم. أنت عندما تقدم شيئا للحسين أو لبيت من بيوت الله، أنت لا تقدم لإمام الجماعة أو الخطيب أو الولي على الحسين، تقدمه للحسين، أن تقدم ذلك الأمر للحسين عليه السلام، أن تقدم ذلك الأمر قربة إلى الله تعالى. فليكن التعامل بهذه الشفافية والروح المنبسطة حتى ترقى مجالسنا، حتى يستفيد الجمهور القادم. يعني الدنيا لن تقف إلا بإذن ربها على حد معلوم، فلنساعد على تقديم أرضية طيبة على أساس منها الجمهور يأخذ غايته وهدفه. هو يعطيك من الوقت الكثير، فعليك أيضا أن تعطيه من الثراء الفكري والمعنوي والأدبي والسلوكي والعرفاني والعبادي و ما يأمله ويتوق إليه. واقعة الطاف وقعت بين كماشتين. الكماشة الأولى الأحاديث المتواترة المطبقة على أمر ما. الطرف الآخر للكماشة أخبار الآحاد، وهي التي طغت على الطرف الأول من الكماشة حتى كادت أن تذهب بعطاءاته وتأسيساته. لذلك تجد في واقعة الطاف الكثير من الأمور التي يسمعها المتلقي ولكن لا تحظى بالقبول، خصوصا وأنها تصطدم مع مدركاته العقلية وثقافته التي انطلق على أساس منها. فهذه الحالة بين التأرجح في التواتر والآحاد أوصل لنا كثير من الفصول التي لا أساس لها وزج بها في داخل متن القضية. مع مرور العقود والقرون أصبحت من الثوابت، فأنت لا تستطيع أن تنكر شيئا. مثلا عدد القوم الذين نصبوا العداء للحسين عليه السلام وتركوه مبضعا على بوغاء كربلاء، والشهداء من أهل بيته وأنصاره، ثم السبي ثم الحرث ثم هذا العدد. فقط هذه المفردة عدد من كان موجود في الطف من أعداء أهل البيت كم؟ شوفوا الفرق شقد في الأخبار وأثرها. أدنى رقم 4000، أعلى رقم 70000. هذا مو جاي عبثا، جاي وليد نصوص، خبر 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 خبر، وصلنا ل70. هو أساسا 70 إنسان، 80 إنسان مع الإمام الحسين، قول 100 روح 120 كما يذهب السيد الأمين رحمة الله عليه الأميني في كتابه الأعيان، 120 122 125 128 قبالة 4000. مو حكي هذا مو كلام. 4000 فيهم 1000 فارس، الواحد عن 1000 إنسان راجل عادي. فأنت ايش قاعد تقول؟ أنت أمام جيش إرهابي يتصف بصفة الإرهاب ومرعب مخيف ولا حدود له في قواسم الدين والأخلاق والأداب، بدليل ما قاموا به من المثلى والساب وكل شيء سووا. خذولا الطرف الآخر، الإمام الحسين، أهل البيت مع الإمام الحسين، أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، هل عدد النفر المعدود أمام هؤلاء؟ إيش راح تصير الأمور ولا وين تصير الأمور؟ فما بالك ببقية المشاهد. فإحنا نكون إذا عندنا روح نندفع وراها ونبينها، وهذا مو شيء غريب. يعني اليوم في أحداث العالم اليوم تشوفون هالشيء، يعني تطلع مظاهرة، واحد يعطيك رقم معتدل، واحد يعطيك رقم متدني، واحد يعطيك رقم خيالي، خصوص إذا غابت الحقيقة. شوف الأرقام غير متوازية. واحد يقول لك مثلا خرجت مسيرة قوامها 100,000، هذا في أوروبا، لأن أوروبا أكثر عقلنا من عندنا في الحسابات والضروب. يقول في هذا الجانب طبعا هو مو عقل، ما حيطلع والله بعدنا نقول أوروبا أحسن منا وعقل منا، لا كون يعقل ويلتزن شوي. زين يقول لك 100,000 إنسان، تطلع لك إحصائية ثانية تقول لك 110,000. إحنا عقل، إحنا توازن. بس لما تجيني تقول لي خرج 2 مليون، يجيك واحد يقول لك طلع 15 مليون. هنا أنا أضطرب، المصداقية تهتز عندي. أنت أرفع سقف الأول مثلا 10 ملايين، واحد يقول لك 15 مليون، شوية تنقبل الأمور. بس من تجيني بحد أدنى مباين للحد الأعلى يصير عندي اضطراب في قراءة النص والتلقي. إحنا أمورنا جارية اليوم بهالوضع. إنزين، التاريخ دائما يمر بمحطات تترك لها الأثر. أيضا هو التاريخ متصف بصفة من الصفات أنه منقول. كل تاريخ في معظمه منقول، أنا عن فلان وفلان عن فلان، وتمشي الحالة. وشوف القضية من اللون الأبيض تمر على جميع الألوان لأن ترجع للون اللون الأسود الأخير، بعدين ترجع للون الأبيض. ها دكتورنا هو عدل شديد، حسب ما لدكم فنون التشكيلية. زين، فتجي أنت الأمور معاك بهالطريق وبهالاتجاه. شوف القضية عودت للمربع الأول، دليل شنه؟ الإضافات اللي حصلت وغياب الحقيقة والبينة الواضحة. هذا التراث المنقول أو التاريخ المنقول فيه من السقطات الشيء الكثير، مو إلا في كربلاء في أحداث اليوم التي نعيشها، وجاي تشوفون الوضع شلون. التاريخ الثاني التاريخ المشهود، يعني يقول عن الحادثة من عاشها وبحيادية، مو محسوب على طرف دون طرف، بحيادية. في كربلاء أهم كتاب النص حميد بن مسلم، أموي بامتياز، حاقد بفرعنة، إبليس بكل الصفات، لكن فنك تشوف لك خطيب ما يجيب لك حميد بن مسلم كمصدر وما يعلق وما يبين حقيقة الرجل، وأنه الصحفي باع ضميره، أحيانا يقلل وأحيانا يرفع الوتيرة وفق خطة مرسومة. مو إنسان عايدي حميد، مو إنسان عايدي، خلوه في الموقع مو إنسان عايدي، أعطوا له السلامة مو إنسان عايدي. كن نقرأ من أين انحدر، لماذا صار في هذا الموقف، ما الذي أملى عليه كتابة النص بهذه الطريقة. هذا لو مجلس يقدم في كربلاء كثير، يعني من الأيام العشرة كثير من الأمور تتحلحل عندنا. لكن مع شديد الأسف تجي للطبري مثلا، أقرأ الطبري، جميل أن تقرأ الطبري، جميل أن يشغل الطبري جزء من مكتبتك، لكن تحرك مع النص على أساس من الكاتب تارة والنص بما هو هو، فاصلة زمنية موجودة نقل. زين، أحيانا يكون التاريخ موضوعي له عناصره المستوجبة للبقاء والعطاء في نفس الوقت. هذا اليوم شبه تاريخ غائب عن الساحة، أصلا ما موجود، لأنه ما من حدث إلا ويسيس، ومتى ما دخلت السياسة في شيء أخذته إلى المسافات البعيدة لما تخطر على ذهن المتلقي البسيط مثلي وأمثالي. زين، هناك تاريخ ملغي ما موجود، وهو ما تعمد كتاب التاريخ طي الصفحات معه حتى لا تقف الأجيال القادمة على حقيقة الشيء. هذا التاريخ الملغي فيه الشيء الكثير من الصور المؤامرة بطبيعة الحال على أصل القضية والحدث. الجهة الثانية وهي المهمة، عما عنك كثيرا من وريقات المشهد التي لها الأثر في إيصال القضية كما هي. وكربلاء ابتليت بهذا المعنى، ليش؟ لأن المصدر حميد، الذين ينبغي أنهم يكونوا حملة نص كربلاء عملت فيهم السيوف، قطعتهم إربا إربا، وإلا تصور أن حبيب يروي حادث الطف، نافع بن هلال يروي حادث زهير بن لقين يروي حادثة الطف، تختلف الأمور تماما. لكن هذا بليت الأمة بمثل حميد وانت رايح. زين، هناك تاريخ مهم جدا وإن كان ملغى، وأنا أشرت له كثيرا وأعتمد عليه في قراءة النصوص، ألا وهو التاريخ الافتراضي الاحتمالي. لو كان لكان، لو لم يكن لكان، ولو لم يكن لم يكن. هذه التثليثة في الكون والعدم إذا أسقطت على النصوص التاريخية الواصلة إلينا هي أهم الوسائل وأكثر نجاحا من غيرها في غربلة ما وصل والخلوص إلى ما هو المتناسب مع الحدث والقضية زمانا ومكانا وحيثية. مع شديد الأسف هذا الأمر أيضا معطل. أنا بحسب تتبعي وقراءاتي خلى شيء واحد قام به المرحوم آية الله الفقيه الفيلسوف الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه، وإلا من جاء قبله أو بعده لم يعملوا على أساس من هذا النظر في قراءة النصوص الواصلة، وهذه مشكلة. هناك ملامسات في باب الفقه، ملامسات في باب الرجال في الدراية وين وين، لكن في التاريخ معطلة، بحيث اليوم إذا تنتقد لون الحصان أو الجواد الذي ركبه الإمام الحسين في كربلاء كأنك تنتقد الإمام نفسه، وهذا من الظلم والجور. يعني ما يصير تقدر أنت تنتقد تقول والله لا، الحصان الذي أو الجواد الذي ركبه الإمام الحسين في كربلاء ما كان أبيض أشهب، وإنما كان مثلا من جياد العرب المعروفة باللون البني تقريبا. وين ذي أصحاب الخيول الموجودين عندنا؟ كم واحد؟ زين، شوف شو يصير في الدنيا، تطاول تجاسر على جواد الإمام الحسين، يعني تجاسر على الحسين. شدي الأمور تقرأ يا خلق الله، يعني كل نسكت ما نتكلم نهائيا، ما نتكلم أبدا، والله ولا أريح من عنده، إن أنا أجي أصلي لأربع ركعات وأمشي، ولا أسهل منها، ولا وجع الرأس اللي قاعد يصير. رغم أننا الحين صار لي 3 سنوات تقريبا، زين، الديوان التاريخي يتأثر بالكثير من العوامل أيضا من قبيل الحكام بكل توجهاتهم. كل حاكم يمر لابد أن يصنع التاريخ، عاد شلون يصنع التاريخ؟ المعطيات، الأهداف تبقى بيد الحاكم، أي حاكم كان، قديم، حديث، مستقبلي، هو الذي يصنع الحدث. ما دامت مقاليد الأمور في يده فبقدرته أن يصنع التاريخ. الأمر الثاني والجهة الثانية، العامل الثاني، المدونون للتاريخ، كما ضربنا مثالا بحميد وغيره كثر. الأمر الآخر، الناس أيضا يؤثرون، اليوم صاروا يؤثرون على الفتوى، قد يفتي الفقيه وقد لا يفتي الفقيه رهبة من الناس، خوفا من الناس، ده موجود مع جاهزية الدليل لاستنباط الحكم، لكن يحجم، يخاف الغوغاء، لا يخاف الناس المعتدلين المتدينين الملتزمين الهادئين الساكنين الواعين، وإنما يخشى الغوغاء، يخشى الغوغاء فيحجب عن الفتوى. أنت تسأل تقول هل يجب، واحد منكم يقول لي والله ليش المرجع مثلا، اليوم صحنا موجودة عندنا، ليش السيد المرجع ما يفتي، فلان مرجع ما يفتي؟ هو السؤال الأول، هل يجب عليه أن يفتي وما يجب عليه أن يفتي؟ وتدرون عن المسألة الشرعية بعد، هل يجب على الفقيه أن يفتي في كل قضية من القضايا؟ الجواب لا. إنزين تقول أنا مكلف شلون أعمل؟ تروح للمكلف المرجع الآخر، ما عنده فتوى المرجع في هذا الموقف، فتذهب إلى غيره وتصحح العمل بناء عليه. هذه نحن ناس متشرعة، بدل ما نتطاول ونتجاسر، اليوم ما حد سلم. يعني أحد أكبر فقهاء الطائفة والقادة المبرزين فيها من العصور المتقدمة إلى اليوم ينال منه طويلب من على منبر الجمعة في مسجده وينعته بأنه لا يمتلك جزء العدالة، وسمعته ما يصير ما وصلكم. ليش؟ ليش هالتطاول وهالتجاسر؟ ليش؟ وليش هالسكوت عن هذا التطاول والتجاسر؟ احنا انتقدنا كلاب رقية قامت الدنيا لم تقعد، اما يهان مرجع من مراجع الطائفة وقائد من قادتها ورمز من رموزها بهذه الكيفية وبهذا الابتذال والكل ساكت؟ ليش الموازين ما هي جاي تركب على بعضها؟ زين، هناك عوامل مساعدة أيها الأحبة على أن ننهض بهذا الأمر، وهناك عوامل أيضا تساعد على بقاء الواقع كما هو. أبدأ بالثاني، نأي علماء الحوزة عن البحوث التاريخية المبنية على أساس من فلسفة التاريخ التي اعتمدها الشهيد المطهري قبل 5 عقود من الزمن، وقواعد الجرح والتعديل في النص التاريخي، بس في استنباط الأحكام نستخدمها، بس في النصوص التاريخية نغض الطرف عنها، مثل قاعدة التسامح في أدلة السنن أدخلتنا الموارد وأدخلت في الدين ما ليس فيه حتى أصبحنا ندرة. مثلا أمس يجيني مقطع شخص مسجل أحد الخطباء أو الشيوخ يقول أن النمل يصوم يوم العاشر حدادا على الإمام الحسين عليه السلام، وذاك مستلم ضحك وتنكيت. أما بنائي الأمور ما لها يعني دعوة وتركيب وما لها أساسات، بين لا والله رواية موجودة، موجودة في البحار موجودة. آخر أنا لما أفتح الباب على مصر تجيني هالمشاكل، يتندر بالآخر. ليش آخر؟ أيضا أمر آخر، قرأ مو كل ما قرأناه نأتي به، هم يكون عندنا شوية محافظة على الأمور. الأمر الثاني الدفء العاطفي الذي ألهب قرائح الشعراء حتى بات النص الشرعي بمثابة النص الشعري بمثابة النص الديني في صياغة الحدث وإبرازه. بيت شعر صار كأنما رواية، كأنما آية. ليش؟ لأن الشاعر انسجأ أو الشاعر استغرق في الحالة العاطفية في داخل وجدانه بحيث وصل إلى هذا الأمر. هذا يحسب له، لكن مو تتعامل معه أنت على أنه ناس لا يمكن أن يتجاوز. لا ما يصير، يكون إحنا نضبط الإيقاع أيضا في النصوص التي تطرق أسماعنا، ده شيء مهم. زين، دخول أيضا العنصر الشخصي في تحوير المشهد. إحنا اليوم ثقافات، هذا ينتمي لمدرسة تقليدية يأخذ النص الصوبة، هذا ينتمي لمدرسة حداثية يأخذ النص الصوبة. الضحية منه؟ الضحية إحنا، إحنا يلي نستمع، إحنا اللي جالسين، إحنا اللي مستعدين للبكاء. أروح لها الحسينية يأخذني صوب ألف، أروح الحسينية الثانية يأخذني صوب ب، وكأننا لسنا من منظومة واحدة. سبحان الله، أحمل على الشخص ولا أفند الفكرة بما هي هي. وهذه مشكلة من المشاكل أيضا التي أكسبت الطقس هالحالة اللي احنا شفناها، يعني بناكم هاللي يجري في بعض المواطن من الدول الإسلامية والغربية وغيرها اليوم. هذا شنو صنعت الفتوى؟ حاشا وكلا، لأن كبار علماء الطائفة إما لم يعطي رأي أو تنظر في المسألة. قسم آخر وهم لا يمثلون الثقل أخذوا برأي معين. شوف الناس وين راحت وين وصلت. كتب رجل للإمام الحسن، الإمام الحسين عليه السلام: يا سيدي أخبرني بخير الدنيا والآخرة. بعض أحد من تقول له تكلم تغير أفضل، يقول لا أنا اسمح لي ما عندي استعداد. آخر مسؤوليتك ليش درست؟ تكلم. يقول ما عندي، اسمح لي. زين، شوف الإمام الحسين اللي احنا عشنا مناسبته شو يقول واحنا شلون نقرأ. كتب رجل إلى الإمام الحسين عليه السلام: يا سيدي أخبرني بخير الدنيا والآخرة. فكتب إليه عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإنه من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. احنا اللي يصير عندنا للناس شي يقولون. رسائل أربع سريعة مثل ما بقي من الوقت. رسالة أولى: لكم أنتم من رجال ونساء وممن لم يحضر الآن وكان متواجد في أيام العزاء، يا من أحييتم عاشوراء بروح الحب والأخلاق والوعي، نقول وفيتم وكفيتم. الثانية: للذين وقفوا بأموالهم مقدمين براهين الولاء والعطاء اللامحدود، لكم الشكر من القلب وجزاؤكم على الحسين. الثالثة: لكم أيها الكوادر الحسينية وأيها الحماة الأشراف ولجنة الإشراف بكل حيثياتها وتقسيماتها، كلمة شكر من الجميع وعن لسان الجميع من نساء ومن رجال. أيضا كفيتم ووفيتم. الرابعة لقوى الأمن بكل تشكيلاتهم الذين قدموا كل شيء في سبيل تحقيق أعلى درجات الأمن والهدوء والاستقرار والسكينة وإعادة المشهد في الطمأننة إلى ما كان عليه قبل حدوث تلك الحوادث التي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا وسائر البلاد تلك مثل تلك الأحداث التي حدثت وعصفت بالمشهد في يوم من الأيام. هؤلاء أيضا نقول لهم جزيل الشكر على إيجاد هذا الجو الهادئ البعيد عن حالة التشنج والخوف المسيطر في يوم من الأيام. صفحة سوداء طويت وفتحت إن شاء الله صفحة بيضاء كلها أمن ومحبة وتعاون وانصهار في حفظ حدود هذا الوطن وصيانة وجوده ومكونه في جميع أفراده وحيثياته ومؤسساته. هذا بالنسبة لهذا المطلب. لدي مطلب كان من المفترض أن أدخل فيه لكن الوقت لا يسع، أرجع هذا الأمر الأسبوع القادم، وهو من الأمور المهمة إلى أبعد حد، وإن شاء الله أكون في الخدمة إن شاء الله إن كنت حيا في الأسبوع القادم. وفقنا الله وإياكم.